فهنا قال كنت جالس، حكى قصة. وقد ذكرنا عن الإمام أحمد رحمه الله أن الراوي إذا كان ضعيفا من قبل حفظه، ليس من قبل طعن في عدالته، وإنما من قبل حفظه، أنه إذا روى قصة فإنه في الغالب يحفظها، وهذه أحد المرجحات التي ترفع الحديث الضعيف من دائرة الضعف إلى الحسن، وبذلك ننجي العلامة الألباني من التهمة التي وضعها له أو تكلم أولاكة ألسنة المبتدئون في علم الحديث عليه من قوله متساهل في التحسين، تحسين الحديث، فإنهم يدرسون هذا العلم نظريا، فيقرؤون الموقظة للذهبي ويقرؤون نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، ولو ألفية السيوطي وألفية العراقي والكفاية وغيرها من كتب المصطلح، ثم يأتوا ويجعلوا ذلك معيارا في نقد كلام الشيخ، ونسوا أن هناك اجتهادات للعلماء، علماء الحديث كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله، ورثت عنهم في متفرقات الكتب، مثل قول الإمام أحمد الراوي الضعيف إذا روى قصة يحفظها، القرائن التي يرتفع بها الحديث بالحسن هذه لا يعرفونها، فيأتون مثلا يراوي في السند مثلا مثل هذا ضعيف، فيقول كيف الشيخ حسن هذا الحديث قدام، لأن الآن الحديث في إسناده رجل ضعيف، هل يخفى على الشيخ أنه هذا ضعيف وقد كتب أنه هذا ضعيف؟ فرضا هناك قرائن ترفع الحديث من الضعف إلى الحسن، تعرف بالممارسة وتعرف بتتبع كلام الأكابر في مسائلهم على الحديث، نعم، فحينئذ يرفع الحديث بهذه القرائن من دائرة الضعف إلى دائرة الحسن، فلن يجدون في الكتب النظرية مثلا التي قرأوها أن الراوي الضعيف بسبب الجهالة أنه يمكن يرتفع إلى الحسن، ما يجدون هذا الكتب النظرية اختصار علوم الحديث ونخبة الفكر، يعرفون أن الراوي المجهول إسناد الحديث ضعيف أول ما يأتي من المجهول، لكن فائدة اللي ذكرها الذهبي من أن الضعيف من أن المجهول إذا روى عنه جمهرة أو عدد من الثقات ولم يأتي ولم يكن في حديثه ما يستنكر عليه أنه يرتفع حديثه حينئذ للحسن، ما يعرفون هذا، فيأتون إلى الحديث يدرسونه حتى بالحواسب الآلية، ربما نسأل الله العافية، فلان مجهول سنده ضعيف، كيف حسنوا الشيخ؟ الشيخ متساهل بالتحسين، سبحان الله، نعم 60 سنة حتى صار حجة عند العلماء يستفيدون، كان شيخنا العلامة بن باز يصطحب كتب العلامة الألباني في درسه ليفيد منها في التعليق على حديث الذي خرجها الشيخ، ويقرأ عليه كتبه وهو من المسجد إلى المنزل، يقرأ عليه من كتب الشيخ ويعجب بعلمه رحمه الله، ويقول ما أكثر ما استفاد العلامة الألباني من مكتبة الظاهرية، نعم، ويأتي هؤلاء الصغار ويستقرؤون علم الشيخ استقراء ضعيفا بتذكر 3 أمثلة أو 7 أمثلة أو كذا، ولا يعرفون القرائن التي كان الشيخ يعملها أثناء رفع الحديث من الضعف للحسن، كما ذكرت لكم 2 من القرائن كالمجهول إذا روى عنه جمهر من الثقات وارتفاع حديثه الحسن، وكذلك الراوي ضعيف إذا روى قصة، وقرائن أخرى كتحسينه حديث من طريق وطيف بن أعين حديث الترمذي أن عدي بن حاتم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لابس الصليب، نعم، وهو يلبس الصليب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع عنك هذا الوثن، ثم تلا قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي ما كنا نعبدهم يا رسول الله، فقال ألم يكونوا يحل لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرم عليكم ما أحل الله فتحرمونه، ويحرم عليكم ما أحل الله فتحرمونه، قال نعم، قال تلك عبادتهم. وطيف بن أعين ضعيف، لكن للشيخ قرينة أو بعض القرائن رفع هذا الحديث الحسن، منها أنه أحسن شيء يذكر في باب الآثار في معنى هذه الآية، نعم، ثم أنه جاء في مسند أحمد من طريق أبي البختري عن علي، نعم، وإن كان منقطعا موقوفا عليه، المقصود أنه حسن هذا الحديث، وكذلك تجد أمثلة باستعماله القرائن، لأنه عالم مجتهد في هذا الفن، شهد له العلماء كما شهد له العلامة ابن عثيمين والعلامة بن باز، قال ما تحتدي من السماء أعلم منه بالحديث، أو غير وغير ذلك مما قيل فيه رحمه الله. فيأتي بعضهم ويعني يصادر هذا كله، وانتفاع الناس به بقوله أنه متساهل في التحسين، ويجعل كثير من الناس لا يفيدون من علمه، أو تذهب أحاديث كثيرة يمكن يستفيدونها من علمه بسبب هذا الكلام. نعم، وهو نفسه قال عن الترمذي الذي نسب إليه التساهل في التحسين، نعم، قال الترمذي عالم، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلا تهدروا علم الترمذي، هكذا كان يقول الشيخ. نعم، فنحن بين أمرين، إما أن نقول لهم ما ذكرنا وأنكم ما تعلمتم علم الحديث العملي وخرجتم الأحاديث وسهرتم الليالي في ذلك وأتعبتم أنفسكم كما تعب نفسه، فلذلك صرتم تحكمون بالعلم النظري فغلطتم في حكمكم على الشيخ رحمه الله. وإما نقول هب أنه حكم عليه عالم أنه متساهل، أليس هذه مسائل اجتهاد لا ينبغي هدر جهود العلماء فيها؟ نعم، ونقول حينئذ العلماء ورثة الأنبياء، وكل عالم يسأل في فنه ويستفاد من علمه في فنه، نعم، وله اجتهاده في فنه وهكذا. فإذا لا بد من انتباه لهؤلاء الذين سمعت بعضهم وهم صغار، ما تجاوزوا العشرينات أحيانا، ونسمعهم يقولون الشيخ معروف متساهل في التحسين، هكذا يلقون بالكلام على عواهنه وليسوا بعلماء. نعم، وليسوا بعلماء. فعلى المتكلم بهذا إن عد نفسه من أهل العلم أن يثبت لنا أنه سبر علم الشيخ، فإن الشيخ جرى قلمه على نحو 50,000 حديث تحقيقا، فليذكر لي الأمثلة التي جعلته يقول عن الشيخ أنه متساهل. هل لقي خلال هذا البحث أو الاستقراء 20 مثلا حديث تساهل فيه الشيخ وقد جرى قلمه على 50,000؟ هذا سبر أن تقرأ 40 حديث 30 حديث ثم تحكم على الشيخ وقد جرى قلمه التحقيق على 50,000 رواية، حتى ما يصدر خطيب في منبر إلا هو راجع علم الشيخ إيش قال في الحديث، وما يتكلم قاضي في مسألة إلا راجع علم الشيخ، وما يتكلم هيئة كبار العلماء اليوم في مسألة إلا راجع علم الشيخ ورأوها ضعفه ولا صحها أو بعضهم، كما دخلت على أحد هيئة كبار العلماء فقال لي هذا كلام الشيخ فاقرأه حتى يعني يتبين لي معناه وكذا من السلسلة الصحيحة. فهؤلاء كلهم المستفيدون منه الآن علماء وطلبة علم وغيرهم، يأتون هؤلاء ويشككون في علمه بعلم الحديث ويعني يزهدون الناس فيه، فهؤلاء مجرمون الحقيقة الذين نسمعهم في الآونة المؤخرة، مجرمون الذين يقولون أنه وصل بهم الأمر أن قالوا العلامة الألباني إخواني الله أكبر. وقد اتصلت عليه يوم بدأت النابتة هذه في جدة وفي غيرها تكلمون على الشيخ، فاتصلت عليه في الأردن وأخبرته بما يقولون، فقال لي وهو يعني في تلك المكالمة قال لي عن المتكلم هذا، يعني بدل أن ترد عليه وتهتم بأمره وهو معروف جهوده في الرد على الإخوان المسلمين، قال لي باللهجة الشامية ازبلوا يعني اهملوا، نعم، ولا تلتفت إليه. فهؤلاء لا يزالون يعني في غيهم، وين كانوا شرذمة قليل، لكن العقوبة تنتظرهم إن ما أحجموا عن هذه الفتنة الذي يظرمونها في بعض المجالس على كتب الشيخ وعلى الشيخ، وأنه مرجئ وأنه يعني متساهل في التحسين وأنه ليس عنده فقه وأنه فقط محدث إلى آخر ذلك. وقد قال ابن عساكر لحوم العلماء مسمومة، هؤلاء اللي يقال فيهم لحوم العلماء مسمومة، ليس القصاص الذين إذا تكلموا يعني أتوك بالنطيحة والمتردية وما أكل السبع من الحديث الضعيف الضعاف والموضوعات، ثم إذا جئت تحذر عنهم قالوا انتبه لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من تقصهم معلومة. هؤلاء العلماء الذين يقال فيهم لحوم العلماء مسمومة. وقد رأينا إنسان أمامه كان عندي يتكلم بالطائف، نعم، وكانت مكتبته كبيرة، وكان يحضر عنده طلبة في علم الحديث، وكتب له العلامة بن باز تزكية، وصار يدرس في مسجد العباس، وأقبل عليه الناس يفيدون من علمه. ثم ما يفجأني في بعض المجالس عندي وعند من حذر عنه، وإذا به يطعن على الشيخ، وأنه الشيخ هذا أصلا ليس حافظ، وهذا الشيخ فيه وهذا الشيخ فيه. فما شعرت إلا زرت إنسان بالطائف فقال، فذكر لي فلان ابن فلان، تعرف أنه إني فوجئت بينما أنا في مكتبة، إذ يتصل هو نفسه هذا الشخص، وإذ يعرض مكتبته كلها للبيع، نعم، وإذا به يتغير حاله وينصرف جدا عن العلم، نعم، فلا يذكر في باب العلم بشيء، وانصرف إلى الدنيا، وصارت بعض صوره تطلع بالجرائد، واختلف، سبحان الله. هذه عاقبة من يريد أن يميت علم أهل الحديث الذين هم نجوم في السماء لأهل الأرض يبصرون بها الحق. فكما قال بعض العلماء، قال العلماء للناس كالنجوم في السماء، إذا ظهرت اهتدى الناس، وإذا تغيبت ظلوا. فهذا هؤلاء الذي يذلوا يريد أن يظل الناس عن هذه النجوم الذي يهتدون بها، فيطمس أبصارهم عنها، عاقبته أن يطمس الله بصيرته ويميت ذكره سبحانه وتعالى. كما قال الله تعالى في أولئك النفر من بني إسرائيل الذين كانوا يقتلون الأنبياء ويقتلون أيضا الناس الذين كانوا يأمرون بالقسط، فإيش كانت العاقبة؟ أن يبشروا بعذاب أليم. السبب في ذلك أنهم قتلوا أو أماتوا النور الذي يهتدي به الناس إلى شريعة الواحد الغفور سبحانه. فهكذا الذي يقتل العالم قتلا معنويا فيشنع عليه ويضرب نار الفتنة عليه حتى يحجم كثير من الناس عن علمه، فهذا قتل معنوي له يستحق صاحبه أن تطمس بصيرته، نسأل الله العافية. فعلى كل إنسان يتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء ورثة الأنبياء، وأن لا يتكلم فيهم إلا بالخير، وأن يتأول لهم فيما لا يعلمه من كلامهم، فهذا الذي سيكون ناجيا في هذه الفتن. أما من تعرض لها واشرأبها فإنه على طريق ضلال، فلينتبه لنفسه.